إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، ما ذكرت به قبل الأذان يتعلق بأننا ينبغي جميعا أن نكون ممن هو حريص على السنة أكثر من حرصه على حياته. وكان الصحابة رضوان الله عليهم ينادون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وبعضهم يقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله. وبعضهم يقول: فداك نفسي وأبي وأمي يا رسول الله. وهذا تعبير حقيقي منهم عن موجب حسن طاعته وتقديمه صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق به أصلا وفرعا عن كل غال حتى ولو كان النفس، وعن كل محترم مقدر حتى ولو كان الأب والأم. وهذا يعني أن نكون حريصين كل الحرص على إقامة الحق، به نكون وبغيره لا نكون، لأن هذا هو سبب حياتنا وقيمة وجودنا، خاصة ونحن نعلن بأسمائنا وصورنا وأشكالنا، نعلن ونهتف في إعلاننا أننا من أهل السنة وأننا من أتباع السنة وأننا من أنصار السنة وأننا من محيي السنة. فلا ينبغي أن يكون ذلك إلا حقيقة حتى ننجو عند الله سبحانه وتعالى، وحتى نكون ممن ينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى نكون ممن يجتمع حوله عند الحوض فيسقى من يده الشريفة شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وكذلك لا بد أن نعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول يوم القيامة عند الحوض: أمتي أمتي، عندما يقول ذلك فيزاد بأقوام من الأمة، يعني يمنعوا ويحجزوا كما يزاد البعير عن مساره، فيقال: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وهو إشارة إلى أن البدع والمحدثات والبعد عن السنة وهدر العمل بها وترك القيام بمقتضاها يحجز العبد يوم القيامة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يشرب من يده ولا ينال شفاعته، بل يحجز عنه ويحجب. وأسأل الله تعالى أن لا يجعلني وإياكم ممن يحجزون ويزاد بهم ويحجبون، بل أسأله أن يجمعني وإياكم في رضا في الدنيا وعلى السنة والعمل الصالح وفي الجنة في الآخرة. ونسأله عز وجل في مقامنا هذا أن يجعلني وإياكم من أنصار سنته ومن أتباعها ومن العمل بها، وأن يجعلها أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وآبائنا وأمهاتنا. فهذا هو المقصود الذي ينبغي أن يكون في رأس كل عبد مسلم منكم، بحيث لا يتوالى عن ذلك ولا يتوالى عنه لحظة. لا يتوالى عنه. وكان السلف كالحسن وغيره يقول دينك دينك لحمك دمك. وهذه ينبغي أن تكون فينا عندما تعلم أن أمر من الدين ينبغي أن تبديه ولو بروحك إن كان الأمر يمكن أن يصل إلى ذلك ويتيسر ويمكن أن يكون الشرع معه، لأنه مش كل أمر يبدأ بالروح. إن كان الشرع معه يعني إن كان الشرع يقدم الروح في مثل هذا المقام لا تتأخر، لأن الله تبارك وتعالى يحب من عبده الامتثال ويحب لعبده اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا ينال العبد المحبة من الرب التي هي أغلى أمال العبد، هي أغلى أمال العبد. لن ينال العبد المحبة من الرب جل وعلا إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلن تنال محبة الله إلا من هذا الطريق. أسأل الله أن يجعلنا إياكم من المحبوبين منه، وأن ينيلنا محبته وأن لا يحرمنا ذلك. هو ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. ثم إن الناس اعتادوا في مثل هذه المقامات أن يتحدثوا عن الهجرة وعما يتعلق بالهجرة، نظرا لأن الإرشاد والتعليم والوعظ وخطب الجمعة والدروس والمحاضرات على المستوى القومي وعلى المستوى الذي اعتاده الناس صار يأخذ ارتباطا بالمواسم والأيام، لا بما تحتاجه الأمة ولا بما يحتاجه المستمع ولا بما يحتاجه العبد ولا بما يحتاجه المسلمون في دينهم، إنما الأمر يتعلق بذكر بعض ما يمكن أن يكون سلسلة من المواسم والأيام يدور معها الكلام دورا ويمر العام ثم يأتي العام الذي بعده ويتكرر. فإذا كان بداية عام هجري جديد ترى الوعاظ والمعلمين والمرشدين والخطباء وغيرهم يتكلمون عن الهجرة ويقصون على الناس بعض ما روي فيها من القصص والعبر. ثم بعد ذلك إذا جاء يوم عاشوراء تحدثوا عن عاشوراء وعن فضل صيامه وعما يكون من ذلك. ثم بعد ذلك إذا جاء شهر رجب ظنوا أن فيه الإسراء والمعراج فتحدثوا عن الإسراء والمعراج. ثم إذا جاء شهر شعبان تكلموا عن شهر شعبان وأنه قبل رمضان، فإذا جاء رمضان حدث الناس عن رمضان وعن فضل رمضان وعن لزوم الصيام والنفقة والتصدق والزكاة. ثم بعد ذلك أشهر الحج فيتكلمون عن الحج وعن فضائل الحج وعما يكون من أمور الحج وهكذا. ولذلك ترى الإنسان يصلي الجمعة له 50 عام أو 40 عام ولم يتعلم من دينه شيء، ويكون ذلك الرجل الذي يصلي الجمعة ويحافظ عليها 40 عاما أو 50 عاما حتى صار هرم، إذا يكون على قدر أو على كثير من المحرمات والأمور التي يجهلها من دينه وعلى الأمور التي ليست من الحق في الدين تجده يستمر عليها لا يستفيد من تلك الجمعة التي جعلت للموعظة ومخاطبة الناس بما يحتاجون، والتي جعلت ليتعلم الناس فيها زاد الأسبوع بحسب ما انتشر فيهم أو فشى فيهم من مرض أو من عيب أو من مسألة تلزمهم. ولا مانع أن يتخلل مثل ذلك ما يتعلق بواجب وقت أو فرض زمان، لكن لما انتظمت الخطب وانتظمت الأمور على مثل هذه الأحوال لما انتظمت على مثل ذلك وقع ما وقع مما ترى أن الإنسان صار يتعامل مع الجمعة إلى أنه يدخل المسجد ينتظر إقامة الصلاة. فإذا أطال المحدث أو الخطيب بعض الوقت نفر منه وتشنج في وجهه ونفض يده بينه أو بين يديه يطلب منه الانتهاء لأنه أهب نفسه ورتب أمره أنه إذا دخل المسجد فلا هم له إلا أن ينتظر إقامة الصلاة، لأنه تعود سنين كبيرة ليس في الجمعة جاد وليس في الجمعة موعظة، وغفل الناس عن أن الجمعة هي الموعظة الضرورية الواجبة التي تحتاجها الأمة والتي شرعت في دين الله عز وجل لتستمع الأمة إليها بحيث تكون بمثابة الزاد الضروري الزاد الضروري الذي يأخذه كل عبد رغما عنه رغما عنه. فمجالس العلم على الندب إلا في بعض المواطن تكون على الوجوب، وتفقيه الناس ومدرسة الخير أيضا على الندب إلا أن يكون في بعض المقامات على الوجوب. أما خطبة الجمعة فيجب على من كل من تلزمه الجمعة من المسلمين، كل من تلزمه الجمعة من المسلمين، فكانت بمثابة الزاد الضروري الذي يلزم كل مسلم أن يأخذه، فوجبت عليه حتى لا يتخلف عنها كما يتخلف عن مجالس العلم وعن شلق الذكر التي قد يجد فيها ما يحتاجه ويكون في أشد الحاجة إليه. فأنتم لابد أن تراعوا مثل هذا، بحيث أنكم دائما تنتظرون من أنفسكم في الاستعداد والتأثر، ومن محدثيكم ومعلميكم في المخاطبة والإرشاد والوعظ والتعليم ما يكون زادا لما تحتاج إليه دائما في دينك، بحيث تزداد به يوما بعد يوم، لأن هذه هي سنة الله تعالى، هي سنة الله تعالى. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فإنما جعلت الجمعة ليتذكر الإنسان بما يحتاجه، خروجا من غفلته وخروجا من جهله، وتعليما إياه لما يحتاج إليه على الضرورة، ليس على الفضل وليس على الزيادة وليس على التسابق في العلم، بل على الضرورة. لذلك لا أقطع ما قطعته من سلسلة محرمات يقع فيها الملتزمون بما قطعته في الجمعة الماضية لبيان سنة الهدي أو الهدي في سنة الأضحية، لأن هذا كان واجب وقت وفرض زمان لا بد للمسلم أن يتعلم فيه ما يرجع عليه بالخير في مثل هذه الأمور الذي كان وقتها وكان زمنها حينئذ. وكلام اليوم في هذه السلسلة متعلق بمسألة خطيرة قد أكملها في هذا المقال، وقد تحتاج مني إلى استكمالها في مقال آخر بحسب ما يسر الله عز وجل من الوقت، وهي مسألة أكل المال بالباطل، حيث أنها فشت بين المسلمين وصارت ظاهرة من ظواهر القرن 21 كما يقولون بلغة العصر. أكل المال بالباطل سواء على المستوى الدولي أو المستوى الجماعي أو المستوى الفردي، فصار أكل الناس بالباطل سمة العصر، وصار الناس يتقلبون تحت ما يقولون زورا الذي تغلب به العبد به اللي تغلبه العبد. وهذا والله قاد الناس إلى الشرور، وقاد الناس إلى أكل الحرام، وقاد الناس إلى أن نبتت لحوم كثير منهم من الحرام، وقاد الناس إلى المحق وانعدام البركة في الأهل والأنفس والأموال، نعوذ بالله من الخذلان، حتى فشت الأمراض التي لم نكن نعرفها من قبل، وصارت الأمراض الخطيرة التي كانت تقع في الناس نادرة يتحدث بها الجمع على مستوى الدول أن فلانا عنده سرطان، أو أن فلانا عنده فشل كلوي، أو أن فلانا عنده كذا وكذا، صارت هذه الأمراض في الناس كالإنفلونزا، كما يصاب بعضكم بزكام لكثرتها، وما ندري نحن المساكين أن هذا قد يكون من شؤم المعاصي أولا والذنوب، وأكل المال بالباطل ثانيا، فهذا داء العظام. فإذا قال قائل: وما حاجة المسلمين أن يذكروا بذلك؟ أقول: إن البلوى عمت، البلوى عمت، والمصيبة طمت، حيث انتشر بين المسلمين الذين لم يغي أن يكونوا أهل مراقبة لله، انتشر بينهم أكل مال بالباطل، سواء في ربويات أو بيوع محرمة أو أكل الديون والمماطلة أو أكل الحقوق البينة أو غير ذلك مما هو مشهور يعلمه الناظر في عورات المسلمين ومشاكلهم. فليس التذكير بمرض غير موجود، وليست الإشارة إلى عيب غير حال، بل إن الكلام على ما فشى
وانفتح بالك اذا قلت كل واحد منكم عدا ليس اجمالا عدا يشكو من انه اما اكل مالا او اكل عليه مال، وكل من ياكل يؤكل عليه، وكل من طمع يطمع فيه، وكل من ضيع يضيع، لانه كما تدين تدان. اكل المال بالباطل. المال هو ما ملكته من كل شيء، من درهم كان او دينار او متاع او اثاث او انعام او ارض او عقار او ارض او ما شابه مما يملك. وقيل سمي المال مالا لانه يميل القلوب عن الله، سمي المال مال لانه يميل القلوب عن الله، يميل القلوب عن الطاعة والذكر، يميل القلوب عن الانصاف والمؤازرة في الحق، يميل القلوب عن العدل. وفي الحديث عن مطرف عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. والحديث اللبست في كتاب الزهد. والمعنى أن ابن آدم يغتر بنسبة المال إلى نفسه سارة، مالي مالي أموالي فلوسي، هكذا ينسبها الى نفسه فيغتر بذلك ويفتخر بها. ولعل المراد بذلك التكاثر في الاموال، لانه قرأ الآية ثم عقب بهذا الحديث عليه الصلاة والسلام، وهو ليس له من المال، اي ابن آدم الذي يقول مالي فلوسي املاكي وينسبها لنفسه، وما يدري المسكين انه ليس له من المال الا ما استعمله من جنس المأكولات والمشروبات فأفنى، أي فأعدم، أو لغف من الثياب فأبلى، أو تصدق فأمضى وأبقى لنفسه يوم الجزاء. والمال محبوب للنفس البشرية، قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، أي في العاديات. والخير في الآية أي المال. ومنه قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية، يعني إن ترك مالا. وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات التي منها القناطير المقنطرة من الذهب والفضة وما تبع ذلك من أنواع الأموال كالخيل والأنعام والحرث والتجارة وما شابه. وفي الحديث عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان يكرههما ابن آدم، اثنين تكرههم الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. اثنان يكرههما ابن آدم، إيه هما؟ الموت وقلة المال. الموت بالرغم من أنه قد يكون في موت العبد خير من بقائه في الفتن فيفتن أو يرتد عن دينه إذا طال به عمره، وكم من إنسان كان على الخير لو مات عليه لفلح ثم طال به عمر فارتد على أعقابه خاسرا. ويكره ايضا اشاره الى حب المال، يكره قله المال بالرغم من ان قله المال قله في الحساب. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن ادم واديان من مال وفي لفظ من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. والحديث عند البخاري في كتاب الرقاق. والمعنى أي لا يزال ابن آدم حريصا على الدنيا وحريصا على المال والاستكثار منه وحبه والتعلق به حتى يموت، ثم عند موته يمتلئ جوفه من تراب قبره. والمراد بابن آدم الجنس، يعني كل جنس بني آدم، بالرغم من ان منهم فريق المخلصين والمصلحين الذين يقنعون بما اعطوا ولا يطلبون الزياده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب. يعني يتوب الله على من تاب من حب الدنيا وحب المال والاستكثار من المال بحيث يجمع الى واد واد اخر والى الف الف اخر والى كنز كنز اخر وهكذا. لو كان لابن ادم واديا من مال لا حب ان يكون له ثالثا. وفي الحديث عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ، قلب الرجل الكبير، قلب الشيخ شاق على حب اثنتين. يعني الرجل يهرم ويفنى بدنه ويلين عظمه ويشتعل راسه فيشيخ، الا ان القلب مع بالرغم من شيخوخه البدن يزال شابا على اثنتين. يعني فيه قوه التعلق في الشباب او التي عند الشباب اثنتين: طول الحياه وحب المال. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: طول الحياه وحب المال. والحديث عند مسلم في كتاب الزكاه. وحكمه تخصيص هذين الحياه والاموال وانهما من احب الاشياء الى ابن ادم نفسه، لا بك ان النفس هي ماده الوجود فهو راغب في بقائها، فاحب لذلك طول العمر، واحب المال لانه اعظم في دوام الصحه التي ينشا عنها غالبا طول العمر. فلما يحس العبد بقرب نفاد ذلك يشتد حبه له ورغبته في دوامه. قيل: دخل رجل على ابي رجاء العطاردي، دخل رجل وابو رجاء العطاردي من الحكماء، فدخل عليه وهو كبير في السن، قال: كيف تجدك؟ قال: حب جلدي على عظمي. حب جلدي يعني ان يبقى جلدي على عظمي لا يفنى، وهذا امل جديد بين عيني، فما خرجنا من عنده حتى مات. يعني شوف هو بين الموت بيقول له: انت ايه؟ قال له: انا ما حبش ان يبقى جلدي على عظمي. وظل على هذا. وقال ابو عثمان النهدي: بلغت نحو من 130 سنة، عاش 130 سنة، وما من شيء الا وقد عرفت النقص فيه الا املي، فانه كما هو. الامل ينقص كل شيء في العبد، صحته وقوته وفورته وكل ما يكون متعلقا به ينقص ويستشعر النفس، الا املي فانه كما هو. شوف 130 سنة وامله لم ينقص. فهذا يدل على ان المال محبوب للنفس، المال محبوب للبشر، يتعلق به النفوس. إنه لحب الخير لشديد، متعلق به يحبه. ثم اعلم ان المال فتنة، وعلى الخصوص فتنة تلك الامة، فتنة تلك الامة في المال. قال تعالى: واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم. وفتنة يعني اختبار، لان فتنة لها معاني عديدة منها الاختبار والامتحان. وقال تعالى: انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم. الاولى آية الانفال، والثانية آية التغابن. وفتنة كما قلت اي ابتلاء واختبار، بحيث انك عند تعلقك بالمال والتعامل معه تفتن وتختبر، حتى يحملك ذلك اي تعلقك به وميلك اليه على كسب المحرم ومنع حق الله تعالى. يبقى اما تكسبه من الحرام، واما لو كسبته من الحلال تمنع حق الله تعالى. فلا تطيعوهم في معصية الله، اي لا تطيعوا المال وما يجر اليه، والاولاد وما تدفع اليه، والاهل والازواج وما يجر اليه، بل ينبغي ان تستقيم على الحق. وفي الاثر: يؤتى برجل يوم القيامة فيقال: اكل عياله حسناته، فيقال: اكل عياله حسناته. يعني ايه اكل عياله حسناته؟ يعني ظل يكسب المال من الحرام، وان كسبه من الحلال يمنعه الحق من اجل العيال والازواج، فتضيع بذلك حسناته. وعن بعض السلف: العيال سوس الطاعات، العيال فلوس الطاعات، لانها تفسد طاعاتك بكسب الحرام. فاذا كسبت الحرام اكلت الحرام،
وكل لحم نبت من حرام فالنار اولى به، عافانا الله واياكم. وقال ابن مسعود: لا يقولن احدكم اللهم اعصمني من الفتنه، فانه ليس احد منكم يرجع الى مال واهل وولد الا وهو مشتمل على فتنه. يعني لما تقول اللهم اعصمني من الفتنه، يعني منا امنعني من التعامل مع هذه الفتنه، ولا يمكن، لان انت لابد متعامل مع مالك او مع اهلك وازواجك او مع اولادك او معهم جميعا. فعندما تتعامل فانك متعامل مع فتنه. فمعنى العصمه يعني الامتناع. اما يقول ايه؟ ولكن يقول اللهم اني اعوذ بك من مضلات الفتن. بمعنى ان انت هتتعامل مع الفتنه من مال او ولد او اب، فكيف لا تتم، وكيف لا يحملك، لا تحملك هذه الاشياء على فعل الحرام واكل الحرام وكسب الحرام وانت مؤهل، لانك بدون اهل وبدون ازواج وبدون اولاد انت تحب المال، انت بطبيعتك تحب المال، ويسيل لعابك له وتتعلق نفسك به. فحتى لا يضل عندها يقول اللهم اني اعوذ بك من مضلات الفتن. وقوله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه، لانهما لا يخلوان من الفتنه واشتغال القلب بهما. روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بريده عن ابيه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران، فنظر صلى الله عليه وسلم فحملهما بين يديه ثم قال: صدق الله عز وجل، انما اموالكم واولادكم فتنه. ثم قال: نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم اصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. ثم اخذ في خطبته، والحديث صحيح جامع رقم 37-57. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين عليهما ثياب يتعثران فيها لعدم قدرتهم على المشي، وكانوا من احب الاولاد اليه عليه الصلاه والسلام اولاده. فلما نظر اليهما وهما يتعثران وهو يخطب، نزل من على المنبر وحملهم ثم قال: صدق الله، انما اموالكم واولادكم فتنه. يعني شغلوه بحبهم له، فهم بحبه لهم، شغلوه بشفقته عليهم. شوف هذه فتنه، يعني انها كانت مؤثره فيه لكنها لم تحمله على ضلال، ولم تحمله على باطل، ولم تحمله على سوء، انما هذا اشاره الى ان الولد والمال والاهل والزوجه فتنه. وانت ترى كم حملتك امراتك او اولادك على فعل محرم، او طلاق، او سب، او شتم، او شددوا عليك في المطالب فمددت يدك الى ما لا يحل، او اخذت مال كذا، او استلمت ثم ناصرت. وحدث عن هذا، ستجد ان هذه الاشياء كانت سبب عند كثير منا ولكثير منا في اكل مال بالباطل، الا من رحم الله تعالى. وبالحديث عن كعب بن عياض قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان لكل امه فتنه، وفتنه امه المال. ان لكل امه فتنه، كانت فتنه بني اسرائيل في النساء، كما في الحديث عن ابي سعيد، كما في الحديث ابي سعيد عند مسلم وغيره، تقول: فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. طب وامه محمد صلى الله عليه وسلم فتنتها المال. وانت ترى ان الراجل الطيب، امام الصلاة، الراجل الخطيب، الراجل الشيخ، الراجل الاخ، الراجل الملتحي، الراجل الطيب، الراجل اللي كذا، الراجل اللي كذا، مصبته في المال، مصبته في المال. ممكن يتحرز من ان ينظر الى امرأة، ممكن يتكهرب ولا يصافح امرأة نبيه، ممكن يتكهرب ولا يختلي بامرأة. كل واحد مننا بيخش البيت يقعد يغمض وينحنح ويخبط ويغض دماغه ويرمي راسه عشان ما يشوفش من اهل البيت احد. لكن في اكل المال يا عبدي لا يبالي، لا يبالي. فكره الامه، اي اخ ادع اخ كما تراه يقول لك فلان كان عليا، كان شريكي، خد مني، مش راضي يديني، عمل مني،
عن ديني، قد يعمله لي سوهولي ثاني منه كله إلا من رحم الله. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. الحديث عند الترمذي كتاب الزهد وفي صحيح الجامع برقم 21-48. والمعنى أن المال فتنة في الالتهاء به. واحد يقول لي فتنة يعني إيه؟ لما أمة محمد فتنة المال يعني كله حرامية؟ لا، المال فتنة من عدة وجوه، إما تكسبه من حرام، طيب مش هنكسب من حرام، أو تكسبه من حلال فيلهيك عن ذكر الله ويلهيك عن تجارة لن تبور، طيب هنكسب حلال ومش هنلهي فتمنع حقه، فيكون فتنته في أن تمنع حقه، طب مش هنمنع حقه، فتكون فتنته في الكنز والاستكثار منه والتعلق به. الحمد لله معايا فلوس، عايز ايه؟ اشتري بيت، اشتري بيت، اتعالج في احسن مستشفى، فتجد ان سلم من كسبه من حرام او سلم من منعه الحق او سلم من ان يؤذي، يعني يتقلب قلبه فيه ويتعلق به بحيث يمنعه عن الذكر وعن الطاعة وعن الواجبات فينقلب الى عبد درهم ودينار، فتجده يركن اليه تلهيه. شوف الواحد منه لما يكون فقير وابنه يعرض يمرض ابنه يقول يا رب يا رب يا رب، ونادله لمونه ودروس ميه وما عندوش اكثر من كده، فبيكمل بقيه الليمونه وشويه الميه يا رب يا رب. طب لو كان بقى راجل زي حالاتكم كده منفوخ ومريش، فاهم، ومليء كما في الحديث مليء، يقول لك ايه احسن دكتور احسن مستشفى، فتجد فيه تشم فيه رائحه الركون الى الاسباب وقله التوكل وهكذا. فالمال ملهم، فهذه بعض وجوه الفتنة. ليس شرطا ان الفتنة اكل المال بالباطل، لان هذا اعلاها، اعلى ما في الفتنة اكل المال بالباطل، عافانا الله واياكم. والمعنى ان المال فتنة في الالتهاء به، لانه يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسي الاخرة. قال تعالى انما اموالكم واولادكم فتنة وقل من سلم من إصابته بفتنة المال، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يا أخي أنت تجد الكثير حتى أنت لا تسلم من هذه الفتنة، وهذا يجر إلى طلبه من كل طريق كما نشاهد في أزمننا. وقد أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بذلك، ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. يأتي على الناس زمان، وأنا أعتقد أن الحديث ده متعلق بأزمان منها زمننا، منها زمننا. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، يعني ما أخذ من هذا المال، أمن الحلال أم من الحرام. والحديث عن البخاري في كتاب البيوع. ثم أعلم عبد الله أن من أعظم ما يفسد دين العبد حرصه على المال إلا في الخير. يعني عرفنا أن المال ما هو المال، وعرفنا أن البشر وأن ابن آدم يحب المال، فهم، وعرفنا أن المال فتنة، وهو الفتنة فتنة هذه الأمة على الخصوص. طب هل المال يضر؟ المال يهلك الدين مع غيره من المفسدات. الحرص على المال إلا في الخير، الحرص على المال يأكل الدين كما تأكل النار الحطب. قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أي تلك. وإنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن في المال جمالا ونفعا. المال فيه تلبس، المال فيه تتشيك تتريش، المال فيه تتوجه، المال فيه تسكن، المال فيه تتزين، ففيه جمال، وبه تأكل وتشرب وتبيع وتحمل وتأتي بالدابة التي تحملك، ففيه نفع. وفي البنين قوة ونفعا، لعنده أولاد يشيلوه لما يمرض أو لما يكون في مشكلة يقفوا جنبه فيحس بالعصبة والقوة. فصار المال لجماله ونفعه، أو ما فيه من جمال ونفع، والبنين من قوة ودفع وعصبة وقوة وملاءة، صار زينة الحياة الدنيا. والمعنى المال والبنون زينة هذه الحياة التي موضعها في الشرع محتقرة أو محترمة؟ محتقرة، لأن الحياة حياة الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة هي أقل من ذلك، لو كانت تساوي قدر ذلك جناح البعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إذن فالمال والبنون ليسوا هما زينة الآخرة، وليسوا هنا زينة القبور، وليس هما زينة الجنة، إنما هما زينة المحتقرة المدنات الدنيا. فلا تتبعوها نفوسكم، وهو رد على كل من افتخروا بالغنى والشرف وقالوا نحن من عائلة كبيرة وأموالنا كثيرة. فأخبر تعالى أن ما كان من زينة الحياة الدنيا فهو غرور يمر ولا يبقى، كالهشيم حين درته الريح، إنما يبقى ما كان من زاد القبر وعدد الآخرة. اللي يبقى المال والبنون، من هم؟ هينفعوك في الآخرة؟ لا. شوف البيان، شوف البيان والهداية والرشد، زينة في الحياة الدنيا. طب إيه اللي ينفع في الآخرة؟ إيه اللي يزين القبر الذي هو بيت الدود وبيت الوحشة؟ إيه اللي يزين القبر الذي ضمته تخالف بين الأصوات؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل، خير ما تؤمل فيه ليكون زينة لك في أخراك، من قبرك أو آخرتك، من قبرك أو جنتك، وسلامة لك من النار. الباقيات الصالحات ليس في الأموال ولا الأولاد، لأن القرآن الذي قال في الأموال والأولاد أنهما زينة بيّن أنهما فتنة، فقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهمت؟ ثم بيّن أن مقامهم ومكانهم أنهم زينة للجدران، زينة للدنيا ليس أكثر. وكان يقال لا تعقد، اسمع هذا الكلام، اسمع بارك الله فيك، لا تعقد قلبك مع المال لأنه شيء ذاهب. الرجل فلس مقطار عقله متعلق بماله، حصل مشكلة والدولار غلي والدولار رخص والبضاعة جت غالية، وبعدين السوق نام، صار قلبه لأنه قلبه معلق، قالوا شال النصف. لا تعلق قلبك مع المال لأنه شيء ذاهب، ولا مع النساء، ولكن بعبدها انا ما اقدرش اعيش من غيرها، ولا مع النساء لانها اليوم معك وغدا مع غيرك، ولا مع السلطان لانه اليوم لك وغدا لغيرك، لو دام الكرسي لصاحبه ما انتقل لمن بعده. ويكفي في هذا قول الله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه، اي في التغابن 14، وقوله تعالى في الايه التغابن 15، وفي الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن من الطبيعي، مش كل ابن ضار لوالديه، ومش كل زوجة ضار لوالديها، ومش كل مال، ومش كل زوجة ضار لزوجها، ومش كل مال ضار لصاحبه. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وفي الحديث عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احفظ الحديث ده، احفظ بارك الله فيه، ما بئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما بئبان، احفظ معايا، ما بئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. والحديث عند احمد والترمذي والدارمي وفي صحيح الجامع برقم 56. ومعناه ليس ذئبان جائعان ارسل في جماعه من جنس الغنم باشد افسادا لتلك الغنم من حرص المرء على المال والجاه، فان افساده لدين المرء أشد من إفساد الذئبين الجائعين لجماعة من الغنم إذا أرسل فيه. يعني لو تصورنا أن دين العبد كالغنم وأرسل ذئبان جائعان في هذه الغنم، وأرسل حرص المال والشرف في الدين، فإن حرص المال والشرف يأكلوا في الدين أكثر مما يأكل الذئبان في الغنم. معلوم أن الذئب بغير جوع يؤذي الغنم ويفسدها ويمزقها وإن لم يأكلها. فإذا كان جائع اشتد أجاره في الغنم. كذلك حرص العبد على المال والشرف يضيع الدين ويفسد في الدين أكثر من إفساد الذئبين في الغنم. لا ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. كيف يفسد المال والجاه والشرف الدين؟ هذا ما سأبينه بعد الاستراحة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الراشدين. وسلام على عبادي الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أما المال فإفساده أنه نوع من القدرة يحرك داعية الشهوات. كل صاحب مال إذا اشتهى أكلا أكل، وإذا اشتهى نكاحا نكح، وإذا اشتهى دارا سكن، وإذا اشتهى ملبسا لبس. فهي قدرة تحرك داعي الشهوة ويجر إلى التنعم في المباحات، فيصير التنعم مألوفا حتى يصير العبد من المترفين، وربما يشتد أنسه بالمال ويعجز. يبقى مصاريفه كثرت وخد على المصاريف وخد على هذا النوع من المتاع وهذا القدر من النعيم، فتقصر به نفقته ولا يجد في يده ما يوفي به تنعمه الذي ركن إليه وتعود عليه، فيعجز عن كسب الحلال فيقتحم في الشبهات مع أنها ملهية عن ذكر الله، وهذا لا ينفك عنه أحد إلا من رحم الله. فأنت إن لم تكن ممن تنعمت فصرت من المترفين، فإنك ممن لهي بالمال وبالمحل وبالتجارة، حتى أن العبد يجمع بين الصلوات بسبب العمل والتجارة، ولو إنه في محل عمل وجاءه بعض الزبائن وكثرت عليه بعض البيع وباع واشترى، فإنك تجد منه قصورا في دينه بسبب أنه عندما يليح له لائح المال وعندما يظهر له طريق المال والكسب ينهى بذلك. هذا هو فتنة الطيبين، لا أقول فتنة المفسدين، إنما الأمر يكون في بعض الناس أن تحوله إلى المتنعمين والمترفين، أن يقول لك أنا تعودت على مصاريف معينة والعيال في مدارس مش عارف إيه وبتاع، فياخد رشوة. تكلم أي واحد ممن كان مثله يعيش براتبه. الناس إخوان، الناس كانوا عندما يعينون في الحكومة مهندس المباني ومهندس المرور مهندس الصيانة مهندس البلدية وضابط مش عارف إيه وضابط المرافق ومدرس كذا، كان بياخد 13 جنيه مرتب المؤهل العالي، كان 13 جنيه. وبعدين لما تلقى كان في أي في السبعينات كان أعلى مرتب عند البداية 28 جنيه، وما كانش فيه الرشاوة وأكل المال بالباطل والصفقات المريبة واستغلال السلطات الذي ضيع الناس في أنفسهم وأهليهم وأولادهم. وكانت الناس عايشة اللي ساكن في الضطين واللي ساكن في المساكن الشعبية واللي ساكن في مسكن كذا واللي ساكن في مسكن كذا، وأولاده بتعلموا في المدارس الحكومية وبيلبسوا الملايين ستيل نادية وبيخرج الشنطة بتاعته كيس قماش، وكان أولاده بتعلموا وخرج هذا الجيل مهندسين وأطباء وغيرهم. ثم أتى بعد الناس انفتاح الدنيا ورؤية الشهوات والمباحات، فبدلا من أن يتعلقوا بربهم ويصلحوا دينهم فسدوا في دنياهم، ففتحت عليهم الدنيا وطلبوا المزيد ثم المزيد، صار الواحد النهاردة راتبه ممكن يصل وهو يعمل في الحكومة إلى أكثر من 800 بل يبلغ لبعض الأحيان إلى 1000 جنيه بحوافز وإضافات وكذا وكذا وكذا، ويقول لك ما بيقضنيش 3 أيام ما بيقضنيش 5 أيام، على يوم 10 في الشهر بلاقي نفسي شحات وبمد إيدي الدودة. فصارت الناس تستهون بأكل المال بالباطل وتبيع دينها وأعراضها وزممها وشرفها، ويتواطؤون على المنكرات ويأكل البعض حق البعض و و و حتى تفشى. وبقت بالنسبة لنا كل واحد يكلم الثاني يقول له ايه شوفوا كده شوفوا اديني حاجة اللي يشيلك مصلحتك، وبقت لغة ثابتة وكأن دي بقت سنة ماضية او واجب من الواجبات او فريضة، فريضة اضافية اضافها الناس بهواهم وضلالهم، وهي فريضة اكل المال بالباطل. فعندما تروح مصلحة وتجد اللي قدامك يقول لك لا دي الدمغه ناقصه والختم مش موجود والورقه والاستماره تجيبها من المنصوره ومش عارف ايه تجيبه من اسيوط، يقول له ايه شوفوا كده شوفوا شوفوا. فبقت خلاص يعني من ضمن المسالك والواجبات شوفوا شوفوا شوفوا، يعني ايه يعني اكلوا مال بالباطل. طب وهو عنده دين عنده تقوى عنده مراقبه عنده خوف من الله عنده هلع في نفسه واهله واولاده؟ لا، ده هو كالمجاري بتفوت ما بتعديش لا تبقي شيئا، ما فيش ما بتتسدش، يعني المجاري بتبقى مصروفها قد كده بتتسد، الا دي مجاري لا تسد. لماذا؟ لانه استمر لم تعد يده ترتعش عندما تمد، ولم يعد بطنه تمغط عندما تاكل باطلا او حراما، بل بالعكس قطط سنان صاروا يسمونهم قطط سنان، سمنوا على الحرام سمنوا على الحرام. حتى تفكر فينا نحن ايضا تفكر فينا نحن ايضا، لكن إذا كانوا هم أو فريق من الناس يأكلون الباطل ويأكلون المال بالباطل بالرشا وبالخديعة والتواطع على المنكرات والتزوير وغير ذلك، فنحن نأكل الباطل، نأكل الديون ومنع الحقوق والغش للتجارات وحرق البضاعات وغير ذلك، وكل له طريقه. احنا ناس متقين فناكل بالحرام، ما ناكلش رشوه، ناكل حرام تاني، ناخد تجاره بتاع ونروح، وبعدين يجي طالبني ونروح اشتكيني اكلت مالا بالباطل، اكلت مالا بالباطل. ايوه بس مش رشوه، الحمد لله انا راجل نظيف، انا راجل سني ما باكلش رشوه. وانت يا مسكين لا تدري ان كل مال كما تعرف تاخذه بغير موجب شرعي هو مال باطل، والباطل بعضه فوق بعض، لكن كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. واما حرص العبد على الشرف فيكفي به افسادا ان المال يبذل للجاه. شوف الواحد لما بيجي مثلا عايز يبقى عضو مجلس شعب بيصرف ويستدين ويبيع املاك عشان نفسه يبقى موجه، نفسه يبقى موجه على الناس يتبعوا عليهم بجاهه، فيبذل المال في الجاه. وهذا من باب انه يطلب امرا ليس لله، وهو من جنس ما خفى مما فيه معنى الشرك، فيخوض في المراءاه والمداهنه والنفاق وسائر الاخلاق الذميمه، فهو افسد وافسد، لان البشر والبقر يستقر صاحبه ويستفزه على فعل المحرمات وياخذ به الى ما يضره، وذلك مذموم لاستدعائه العلو في الارض والفساد المذمومين شرعا. والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وأصحاب المال وأصحاب الشرف والحريص على المال والحريص على الشرف لا يمكن أن يكون إلا ممن يرجو علوا ويسلك مسالك الفاسدين، ليس مسالك الصالحين ولا المؤمنين ولا المخبتين الذين وصفهم ربهم فقال الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هو ده مسلك الصالحين المؤمنين. اما مسلك الحرفاء مسلك الحريصين على المال والشرف يجر الى الفساد في الارض وابتغاء العلو فيها. قال الحكيم وضع الله الحرص في هذه الامه ثم ذمه في المؤمنين، ذمه يعني الجمه مش بالذال بالذال، ثم ذمه في المؤمنين بزمام التوحيد واليقين، وقطع علاقة حرصه أوثق. والحرص يحتاج الآدمي لكن بقدر المعلوم، يعني لا يظن أحد أن الحرص على المال بالقدر الذي ينفع والحرص على الشرف بالقدر الذي يدرى عن العرض المفاسد أن ذلك مذموم، لأنه قدر من الحرص نافع، إنما الحديث متعلق بالزائد، لأنه لا يمكن أن يكون إنسان غير حريص على ماله ولا حريص على شرفه، فأنت لابد حريص على ألا يدنس عرضك، ولابد حريص على ألا يدنس عرضك، وده نوع من الحرص، لكن الحرص الصالحين، الحرص الذي لم ينطلق، الحرص الذي لم يسير كذاب بل نافرة. فقد خلق الله الحرص في الناس وزمه وقيده في الموحدين بزمام الإيمان والتوحيد، لأن كل عبد يحتاج إلى الحرص لكن بقدر المعلوم، وإذا لم يكن لحرصه وثاق، إذا لم يكن لحرص الإنسان زمام وهبت رياحه، استفزت النفس أو استفزت النفس فتعدى القدر الذي يحتاج إليه إلى الإفساد وابتغاء العلوم. وعرف بعضهم الحرص بأنه مدد القوة الموضوعة في الآدمي ومثيرها وعمادها. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للمكترين، ويل للمسفل اللي هو هم كثرة المال ولا يشغله إلا كثرة المال، عملنا كام وبقينا كام وصلنا لكام، ويل للمكترين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن قدامه ومن ورائه. والمعنى أن من قال به يتصدق به ويفعل الخير ويجعله في العون من الفقراء والمحتاجين والمساكين. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من فتنة المال ومن سلطان المال على النفوس وتعلق العبد بتلك الفتنة حتى يجر إلى أكل المال بالباطل. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مخرج من ذلك فقال: يا أبا ذر، اسمع هذا الحديث، يا أبا ذر، أترى أن كثرة المال هو الغنى؟ يا أبا ذر، أترى أن كثرة المال هو الغنى؟ إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب، من كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا. خلاص، ما دام القلب غني سواء مع قليل مع كثير، ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له في الدنيا، وإنما يضر نفسه شحها. فلا يغنيه ما أكثر له، يبقى إنسان عنده مليارات وكلف ذليل يمالك ويداني وينافق، ليه؟ عشان يحافظ على المليارات، عشان يزودها، عشان تكثر، لأنه لابد المال والسلطان هما سبيل العلو في الأرض، معك فلوس يبقى لازم تكون مداهن منافق ممالئ شحيح، فيكون ممتهن، يكون محقر، ليس غني. الغنى علو، الغنى ترفع، الغنى فضل. يا أبا ذر، أترى أن كثرة المال هي الغنى؟ إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب، من كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا، ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له في الدنيا، وإنما يضر نفسه شحها، وإنما يضر نفسه شحها. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. حذر الله المؤمنين أخلاق المنافقين، أي لا تشتغلوا بأموالكم كما فعل المنافقون، تشتغلوا بها عن ذكر الله وعن الصلاة وعن إقام الحق. ومن يفعل ذلك، أي يشتغل بالمال والولد عن طاعة ربه، فأولئك هم الخاسرون. ولازم تعرف أن التقييم هو تقييم رب العالمين، والحكم هو حكم رب العالمين. لما يقول ده المفلح، يبقى المفلح من شهد الله له بالفلاح، والخاسر هو من شهد الله له بالخسران. لكن احنا عندنا معايير القرن 21، وعندنا معايير اللي معاه جنيه يسوى جنيه، وعندنا معايير عشان تعرف تعيش كويس، وعندنا معايير بدل ما تعيش كده تعبان وفقير وشحات وجربوع، لازم يكون معاك فلوس. واحنا في زمن يا ابني الدنيا مش شغاله كده، ولو ماشي على الحق يا ابني ما حدش هيشتغل، احنا في زمن يا ابني اللي معاه كتير هو اللي يسوى. يا ابني ما انت شايفه، بدل ما تمد ايدك لغيرك. سبحان الله، لو سأل الانسان الناس لحاجة او لحمالة تحملها او لانه لا يجد ما يشد رمقه، اهون بكثير وانفع له واقوى قل في المسؤولية عند الله من ان يأكل المال بالباطل.
اكلنا المال بالباطل وهان علينا حتى صارت سنة لنا، وانتم تعرفون ان الحرام يصير حراما حتى نقع فيه، فلما نقع فيه ونمارسه تقل حدة الحرمة حتى يتحول في نفوسنا حلال. يقولك فيها ايه؟ دي مصلحة، دي سمسرة، راجل بيشوفني واشوفه، مش بيتعب، مش موظف، وبعدين يعمل ايه؟ الحكومة بتدي ملاليم، يبقى راجل غصب عنه، وبعدين اعمل ايه؟ ما البضاعة جاية كده، واعمل ايه؟ من عليا سداد، لازم احرق واعمل واسوي، وكل واحد عنده فلسفة لأكل الحرام، لا يقول سيضمني في النهاية قبر، لا يقول سأسأل عما قدمت، لا يقول لن ينفعني مالي ولا سلطاني. هلك عني مالية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لو تذكرت ذلك عبد الله ما فلسفت أكل الباطل، ولاتخذت من أكل الحلال معبرا إلى الآخرة، ولاتخذت من ذلك لجان. واعلم أن أهل التفاخر بالأموال والكثرة والمتوجهون على الناس المتفاخرون بأموالهم، في الزمن ليس هناك من يعلو بالحلال إلا من نظر. دور على أي واحد من ركيب المرسيدس وساكن الفيلات وصاحب الشاليهات، دور عليه يقول لك شغال في المخدرات، شغال مش عارف في إيه، في الصفقات، في العملات، في قروض البنوك، شغال في العملات، شغال في ده، شغال في ده. يعني ما بيجيبش بضاعة ويكسب نص جنيه وربع جنيه وآخر النهار يقفل ويكسب ويبيع ويشتري، لا، اللي زي ده شحات. اللي زي ده يدوب ياكل يطقه وطقه، لا، يدوب يكفي نفسه في السنه مره، يجيب سنه صيفي وسنه ثانيه يجيب شتوي. ما ينفعش يشتري عربيات بالمليارات، ما ينفعش يشتري عمارات فيلات، ما ينفعش يشتري شاليهات. امال منين؟ لانه اعتاد اكل المال بالباطل، وصار الكلام على الحلال صنعه الدراويش، وصار الكلام على الحلال صنعه المهابيل. هما دول بتوع الحلال والحرام. لكن اللي عايز يعيش، اللي عايز يعيش هو الغرور اللي جعل البنت تأتي من القرية وتبقى لا تهش ولا تنس، وليس لها في غنم ولا في بقر، ثم تتطلع أن تصير فتاة إعلانات أو ممثلة أو راقصة حتى تلعب بالجنيهات والدولارات والريالات. حب الدنيا، تعلق بالمال وأكل المال بالباطل والغرور بها، ثم ينقلب فيضمه قبر، فعندئذ يصرخ ويدعو صبورا ولا يجد من يسمعه. يعلم أن المفاخرون بكثرة الأموال هم الهالكون من المترفين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا من موقع إسرافهم ومن موقع طغيانهم: نحن أكثر أموالا وأولادا، نحن أكثر أموالا وأولادا، وما نحن بمعذبين. فأجاب الله عليهم ورد عليهم: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم، يا أصحاب الأموال، ولا أولادكم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا في ماله وفي ولده وفي نفسه، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون، نسأل الله العافية والسلامة. قال مترفوها، قال قتادة أغنياؤها ورؤساؤها وجبابرتها وقادة الشر، قالوا للرسل: إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا، أي فضلنا عليكم أيها الفقراء. غالب الإخوة من الفقراء، ولذلك لما الدعوة بتخش طبقة مترفة بتصيبها بالرعب، لأن معناها أن دخول الدعوة في الطبقة المترفة تعني واحد من ثلاث: إما تحريم عيشته عليه لأنه كسبه هيتضح أنه حرام وعيشته حرام والمصيف حرام والعري حرام والاختلاط حرام والفجور حرام، وإما أنه حيطالب بالحقوق
ويطالب بالأخذ بالحلال والحرام في المكسب والبيع والشراء، وإما أنه سيتقلب عليه أولياء بنته ابنه. ولذلك لما دعوة لما داعي بيخرق الطبقة دي، حتى لو كان بيتساهل، حتى لو كان يعني بيتلخص في غير موضوع التلخص، حتى لو كان بيطيب الخواطر ويقول لهم ماله مش مهم والمصلح والحب وحب الشباب بسم الله، واخترق الطبقة دي ولو بشيء يسير ولو بغبار من الدين، تجد أن هذه الطبقة ترتعد، طبقة المترفين. لماذا؟ لأن هذه الطبقة مرضية وكأنها عقدت حلفا أو عهدا ضمنيا بغير عهد. يعني أنتم خليكم في الإسلام واللحى وخليكم في الحرام والحلال وكل غالك غلابة ومساكين، وسبلنا احنا بقى ايه قروض البنوك والودائع والهبر، وسبلنا احنا المصايف وسبلنا كده. ولذلك لو واحد قدر الله عليه ان يكون بيشتغل في صيانة ولا مهندس ولا بيشتغل طبيب في حاجة، وراح موقع في شاليه ولا في قرية ولا في مكان ماجن، ودخل يعني بهيئته الشرعية بهذه الظاهر، تجد الناس يمرمقونه بعيونهم وكأنه عدو نزل أرضهم وكأنه مخلوق من كوكب آخر، ده بتاع الحلال والحرام وبتاع كذا وبتاع كذا. لا، هم عايزينكم تخشوا وتبقوا في المساجد والزوايا تحت البيوت، وتبقوا في السجون برضه مفيش مانع، والمعتقلات، وتسيبوا انتوا السكة فاضية لهؤلاء. إلا قال مترفوها، احنا صحاب ملايين، صحاب مليارات، ناس دول ناس فوق بتاع الأعمال، ناس فوق، فوق فين؟ فوق بالمقلوب. هذا علو تسفل، مفيش حد وصل فوق بلغة الناس أكثر من قارون، ومع ذلك فالله أمر الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ومفيش حد وصل فوق في السلطان والملك أكثر من بوش أهلكه الله حيث هو، ومن شارون أهلكه الله وجعله عبرة لمن يعتبر حيث هو، أكثر من فرعون ومع ذلك جعله الله عبرة لمن يعتبر، وجعل جسده مسكة يلعب فيه الصغية والمهابيل. اللي يروح يتفرج على فرعون المهابيل، فهم اللي هو اسمهم السياح، ويقعدوا يلعبوا فيه كده ويبصوا فيه ويتفرجوا عليه عبرة. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. مفيش حد يوصل فوق بلغتكم فوق، إنما الذي فوق هو الله، الذي فوق هو الله سبحانه وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم جل وعلا سبحانه وتعالى. فعندما تقول فوق ما تقولش فوق إلا على الله سبحانه وتعالى، لأن دول تحت. إلا قال مترفوها، افهم دي كويس، لازم تفهم دي، نحن أكثر أموالا. إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، أي فضلنا عليكم بالأموال والأولاد، ولو نولاكم ربكم راضيا بما نحن عليه من الدين والفضل لم يخولنا ذلك. ودي مسألة باطلة، يظن كثير من الناس أن من أعطي الأموال فربنا راضي عنه. يقول لك ده ربنا كرمه، ربنا راضي عنه، ده عنده ما شاء الله. لا، ليس هذا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. إن عقيدة عند الناس فاسدة، ترى أن من أعطي من الدنيا فهو مكرم، ومن كان فقيرا فهو مهان. فالله يجيب على أصحاب هذه العقيدة بقوله كلا كلا، هل هناك مشرف ولا مكرم في الخلق كمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لم يبلغ الأحد كرامته ولا شرفه ولا رفع ذكره، ومع ذلك كان من أفقر الناس في هذه الدنيا، كان يربط الحجر على بطنه من الجوع، من الجوع، من الجوع. يبقى إذن لو كان عطاء المال كرامة ومنع مهانة، يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهان، ومن قال ذلك كفر. أبدا، نحن نؤمن أن أكثر الناس كرامة هو محمد صلى الله عليه وسلم، رفع الله ذكره وشرفه واصطفاه وجعله خير رسله عليه الصلاة والسلام واتخذه خليلا، فهم لا، ومع ذلك كان فقيرا. مات صلى الله عليه وسلم وليس في بيته كفة خبز، إلا كفة خبز من حنطة. مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، مش عند واحد من الأمة، في 7 دراهم أخذها، 7 دراهم. مات خير الخلق، كلا، ليست هذه بعقيدة. والمترفون وأصحاب الأموال يقول لك الحمد لله ربنا كرمني يبني النعمة دي كلها. المال ده مين يورثه يا ابني؟ مين يا ابني؟ ويقعد يتشذق وراكنا إلى ذلك. فرد الله عليهم قولهم هذه العقيدة الفاسدة وما احتجوا به من الغنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن ربي يبسط الرزق أي يوسعه لمن يشاء ويقدر، أي إن الله هو الذي يفاضل بين عباده في الأرزاق امتحانا لهم، لا يدل شيء من ذلك على ما في العواقب. فسعة الرزق في الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة. فلا تظنوا أموالكم وأولادكم تغني عنكم غدا شيئا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم اجعلنا ممن يعلمون يا رب العالمين. لا يعلمون هذا لأنهم لا يتأملون. ثم قال تأكيدا على هذا المعنى سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. قال مجاهد: أي قربة، والزلفة القربة. وروى ليس عن طاووس أنه كان يقول: اللهم ارزقني الإيمان والعمل، وجنبني المال والولد، فإني سمعت فيما أوحيت: وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. شوف كان بيقول إيه: أنا مش عايز مال ولد، أنا عايز عمل صالح. والمعنى والله أعلم: جنبني المال والولد المطغيين أو اللذين لا خير فيهما. فأما المال الصالح والولد الصالح للرجل الصالح فنعم هذا. ثم قال: فأولئك أي المصلحون الذين حسنت عقيدتهم واستقاموا على الحق، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. يعني قوله من جاء بالحسنة يبين ذلك، قول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فالضعف الزيادة، أي لهم جزاء الضعف. وقال محمد بن كعب: إن المؤمن إذا كان غنيا تقيا أتاه الله أجره مرتين بهذه الآية. فلا بد أن تعرف أنه لا يتفاخر بالأموال وبكثرتها إلا الهالكين من المترفين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الطائعين المناجين، وأن يجعلني وإياكم من الصالحين، وأن يغنمني وإياكم البر في الدين والدنيا، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين. وللكلام بقية في درس قادم إن شاء الله تعالى، لأن الموضوع يطول وله تفصيلات لابد من الكلام فيها، وما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة فيه فيما يتعلق بأكل المال بالباطل في تلك المحرمة. أسأل الله العلي الكبير أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا رب ارحم هذا الميت رحمة واسعة، وثبته عند السؤال وسائر موتى المسلمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم يا ربنا وأشركنا بهم على خير. اللهم إني أسألك في مقام هذا أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، وأن تهون على عبادك في فلسطين، هون عليهم يا رب العالمين. اللهم إنهم يقتلون ويمزقون، وبيوتهم عليها تهدم يا رب العالم، وبيوتهم عليهم تهدم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا فأنجهم من عدوهم، اللهم وأهلك أعداءهم، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذه في ساعة هذه الساعة، عسى أن تكون ساعة إجابة، أن تهلك الأمريكان وأحلافهم ومن عاونهم ومن سيعهم. اللهم أطفئ نار حربهم، اللهم أكشف خططهم، اللهم أنجي بلاد المسلمين من شرهم ومن خططهم ومن مكرهم. اللهم دور مكرهم واجعل الدائرة عليهم واطفئ نار حربهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إننا لا نملك عند الإصبعات إلا أن ندعوك ونواليك ونركن إليك، فلا تضيعنا بذنوبنا ولا تسلط علينا بها من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ بلادنا بما تحفظ بها المسلمين، اللهم احفظ مصرنا يا رب العالمين بما تحفظ به عبادك الصالحين من كل شدة ووبال يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أعز دينك وانصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك في مقام هذا سؤال المتضرع أن تشفيني وأن تشفي مرضى المسلمين، وأن تشفي عبدك محمود جاي يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم هون عليه جراحته، واجعل هذا في ميزان حسناته وكفر بذلك سيئاته. هو سائر مرضى المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم يا رب فك أسر عبدك فوزي وعبدك نجحت وعبدك حسن وسائر عبادك من المؤمنين. ونحمدك على أن فككت أسر عبدك سيد سجين ونسألك أن تلحق به الباقين. ولك الحمد حتى ترضى يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.